بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بأمره تنسف الجبال نسفا فتكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الحمد لله الذي بأمره تنكدر النجوم وتنفطر السماء وتنشق الأرض وتسجر البحار وتتفجر نيرانا. الحمد لله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة في الله، أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك والناس أجمعين أنه ما جاء بنا إلى هذا المسجد وهذا المجلس إلا ابتغاء رحمتك وابتغاء الذكر في الملأ الأعلى عندك. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم آتي هذه الوجوه الطيبة، اللهم آتها من كل هم فرجا، واجعل لها من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا، ومن كل فتنة عصمة. اللهم صل على محمد أولا وآخرا. أحبتنا في الله، حديثنا اليوم عن هذه الأزمة التي قرأتم وسمعتم وتابعتم الكثير من أحداثها، ولكن من واجبنا ألا ننقطع عن مجالس الذكر والعبادة والدعوة أيا كان حجم الأزمات وأيا كان مستوى المصائب. والله إن من الأمور التي قد ينزعج لها الواحد منا أن يرى شيئا من الفتور في مجالس الوعظ والذكر والندوات والمحاضرات بحلول هذه الأزمة، وكان من واجب الأمة ألا تزيدها هذه الأزمات إلا مزيدا من البذل ومزيدا من العطاء. وحتى لا يأخذنا الوقت في المقدمات، أود أن أبين لكم مسألة. كان مقررا أن يكون عنوان المحاضرة في مسجد غير هذا العلمانية وأثرها السيء على الأمة، ولما جاءني أحد الإخوة بالإعلان المطبوع عن المحاضرة قلت هذا الموضوع لا يناسب الآن ولا يصلح أبدا، لأننا في مواجهة عدو في الخارج، مواجهة عدو قد أحاط بحدودنا، قد جيش جيوشه على سواحلنا، فمن واجبنا ألا ننشغل بالقضايا الجزئية أو القضايا الفرعية ونحن نواجه أخطر الأعداء وأكبر الفتن بالنسبة لتاريخ نشأنا فيه وترعرعنا فيه، ألا وهي هذه الأزمة الشديدة. نسأل الله جل وعلا أن يفرجها بمنه ورحمته عن الأمة أجمع. أيها الإخوة، واخترنا أن يكون أو اختار الإخوة أن يكون موضوعنا وصايا للأمة في ظل هذه الأزمة. وحقيقة نحن بأمس الحاجة إلى الوصية، نحن بأمس الحاجة إلى النصيحة، لأنها بإذن الله جل وعلا من باب التواصي على الحق والتواصي على الصبر ومعرفة ما ينبغي فعله. لا نشك أن جميع المسلمين وجميع هذه الوجوه الطيبة كل واحد يقول: لو علمت أن لي دورا في هذه الأزمة ما ترددت عن القيام به والبعض يظن أن ليس له دور على الإطلاق، أو أن فعله أو قوله لا يقدم ولا يؤخر في ظل هذه الأزمة. والله يا عباد الله، إن للبهيمة لدور في هذه الأزمة، فضلا عنكم أنتم يا من أسجد الله الملائكة لأبيكم آدم، ويا من كرمكم وفضلكم على كثير ممن خلق تفضيلا وآتاكم السمع والأبصار والأفئدة، أتدرون ما دور البهائم في هذه الأزمة؟ إن الله قد يرحم الأمة بها. إنما تنصرون وترحمون بضعفائكم. قد يرحم الله الأمة بالأطفال الرضع والشيوخ والعجائز الركع الذين لا يعرفون من السياسة قليلا ولا كثيرا، وبهذه البهائم الرتع التي تجأر إلى الله جل وعلا. وإن لما أخبرنا أحد الإخوة في أول ليلة سقط فيها عدد من الصواريخ، قال سمعت مكانا فيه عدد من القطط تموء مواء لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فقلت والله لعلها تجأر إلى الله مما يحصل. وكما يقول أبو هريرة، وإن الحضارة أو هو أبو الدرداء لتموت هزالا في أوكارها من شؤم معصية بني آدم، ولعلها تدعو على بني آدم. أيها الأحبة، أود أن أسألكم سؤالا. هذه المصيبة التي ما تركت بهيمة ولا طفلا ولا صغيرا ولا رضيعا ولا كبيرا ولا فقيرا ولا تاجرا ولا غنيا ولا ملكا ولا وزيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولا مسافرا أو حالا أو مرتحلا إلا وأشغلته ونالت من همه وذهنه نصيبا. هذه المصيبة التي أشغلت الأمة بل أشغلت العالم بأكمله، أتظنونها جاءت فلتة؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأننا نعلم أن الأمور بقضاء وقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ونعلم أن القضاء واقع وأن الأمور بأسبابها، والبلايا بقضاء وقدر، والدنا عبر أي عبر، اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ليس ضل قوم ليس يدرون الخبر. أود أن أقول أيها الأحبة، إن هذه المصيبة إنما هي بقضاء وقدر، وهذا من تمام الإيمان. ومن شك في أن هذه المصيبة بقضاء وقدر ففي إيمانه شك بقدر شكه في هذه القضية. الأمر الآخر، ما دامت هذه بقضاء وقدر فأسألكم سؤالا، هل يقدر الله عبثا؟ لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن فهذه المحنة، هذه الأزمة، هذه الرزية، هذه المصيبة ما قدرها الله عبثا، وإنما قدرها لحكمة، حكمة بالغة، لحكمة يراها جل وعلا، حتى نطمئن، حتى نهدأ. ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، الأمور بيد الله جل وعلا، ونحن عبيده، بنو عبيده، بنو إمائه، نواصينا بيده، ماض فينا حكمه، عدل فينا قضاؤه وقدره. ما الذي يزعجنا؟ ما الذي يجعل كثيرا من الناس لا يعرفون بالليل نوما ولا بالنهار هدوءا وطمأنينة؟ أيحدث أمر قدره غير ربكم؟ كلا والله، فعلام الفزع الذي جاوز حده. والأولى أن يفزع الناس وأن يشتغل الناس فيما يستعدون به لأمر الآخرة، لأمر الرحلة، لأمر النقلة إلى دار فيها أعظم من هذه الأهوال. إذن فهذه الأزمة بقضاء وقدر، وهذا القدر كما يقول ابن تيمية رحمه الله بمعنى كلامه، إنه ما من قدر لله جل وعلا إلا وهو مشتمل على تمام الحكمة، لأن الله لا يقدر عبثا، ومشتمل على تمام العدل، لأن الله لا يقدر ظلما. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتكم بينكم محرما فلا تظالموا. إذن فهذا القدر، قدر هذه الأزمة، تمام العدل، لأن الله لا يقدر ظلما، وأيضا تمام الرحمة، لأن رحمة الله سبقت غضبه، ولأن رحمة الله وسعت كل شيء. أيها الأحبة، شأن المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة أن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فينبغي أن نكثر من هذا الذكر وهذا الدعاء. شأن المؤمنين حينما يخوفون بأعدائهم أن يتذكروا قول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هربوا من مدنهم. ماذا فعلوا؟ قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. من أين يأتي هذا الخوف؟ من أين يأتي الفزع؟ من أين يأتي هذا الارتباك وعدم الانضباط والتوازن في تصرفات كثير من الناس؟ تصرفات عجيبة عند بعض الخلق، يخرج من بيته المطمئن الآمن المضاء المكيف المعد بكافة المرافق لكي يضرب خيمة يأكله فيها الناموس، ويتأذى بالظلام، ويتأذى من البرد، ولا يجد ماء، ولا يجد كافة ما يحتاج إليه، هروبا من هذه الفتنة. أين نهرب؟ من قدر الله إلى قدر الله. نهرب من الموت؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أنا ما أقول إن كل من سافر فهو في إيمانه دخل، ولا ما عنده توكل على الله، حتى لا يقول أحد هالمطاوعة من شافه جمسه موجه على ذراب قالوا هذا ما عنده توكل. لا، إنما أريد أن أقول إن من خرج فرارا وظنا أن فراره هذا يدفع عنه قدر الله فهذا مسكين جاهل. نعم، قد يوجد إنسان مثلا بيته قرب المواقع الاستراتيجية التي لاحظ مرارا أنها مواقع مستهدفة، نقول ربما معقول هذا الشيء، لكن الذي هو بعيد والذي هو قريب والمتوسط والنائي وغيره يهرب إلى أين؟ أحدهم يستأجر بيت طين، كلما كنس أرضه تهلهل سقفه، ما يقف عن هذا التنظيف أبدا، وكلما ارتج فيه باب جاوبه الباب الآخر في آخر الدار. ما الذي أحوجك إلى هذا؟ ما الذي حدث إلى هذا؟ سبحان الله العلي العظيم. فنقول أيها الأحبة إنما ذلكم الشيطان، لأن الشيطان يأتي ويدخل الرعب والخوف والفزع في قلب ابن آدم فيصيبه ما تراه من هذه التصرفات المرتبكة أو الغير منضبطة. وتذكروا قول الله جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فحسن التوكل على الله وحسن اللجوء إلى الله جل وعلا فيه خير عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن أيها الأحبة، هذا شأن المؤمنين، أن يكثروا من ذكر الله، وأن يكثروا من اللجوء والتضرع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفي مسند الإمام أحمد كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة. كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالجماعة عند الفزع الذي يحصل من بعض الناس، يخرج من الجماعة إلى الوحدة والخلاء والخوف، إلى البرية لوحده أو إلى مكان بعيد يظن أنه بمأمن. والسنة في الفزع إذا كان الذي أخرجه فزعه أن يحرص على الجماعة. كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالجماعة والصبر، احتساب ما يصيب الإنسان، لأنه ما من هم حتى الليلة التي تسمع بها صوت صافرة الإنذار فتضع يدك على خدك أو يدك على رأسك وأنت مهموم أو مغموم، أو تنظر إلى هؤلاء الأطفال. ولا ألوم من كان له صبية، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قد تتألم، قد يتقطع قلبك وأنت ترى هؤلاء الأطفال، الصبية أحدهم يجر رداءه وآخر يجر ثوبه، خوفا وفزعا يلحق أمه ويلحق أباه لا يدري ما يفعل عند سماع هذه الصافرة مثلا، ويتألم قلبك أن ترى هذا، وتبيت مهموما أو لا تبيت، تبيت ساهرا. أقول أبشر بخير، فإن هذا الهم فيه خير لك. قال أبو بكر: يا رسول الله، يقول ربنا جل وعلا: من يعمل سوءا يجزى به، ماذا يبقى لنا من العمل؟ هذا من؟ أبو بكر المبشر بالجنة يتلو هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به. يقول نخاف مدام كل سوء نعمله نجزى به، ما بقي لنا عمل. وهو من؟ أبو بكر، أبو بكر المبشر بالجنة رضي الله عنه. فيقول له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألست تهتم؟ أليس يصيبك اللأواء؟ ألست تنصب؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك مما تجزون به. يعني هذا الهم الذي يجعل أحدنا يبيت ساهرا أو متألما، هذا يا إخوان كفارة للذنوب والمعاصي. ما من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها المؤمن أو المسلم إلا كفر الله بها عن خطاياه. فلماذا نفقد ونبعد عامل وعنصر الاحتساب في هذه المسألة؟ إذا أصبحت أو أمسيت مهموما أو مغموما، يدك على رأسك، أكثر من ذكر الله والاستغفار واحتساب الصبر فيما ينالك، فذلك خير لك بإذن الله جل وعلا. ثم أيها الأحبة، والله إن في هذا الأمر الذي يدور خير عظيم للإسلام والمسلمين ولله الحكمة البالغة. ما ماتت نفس قبل يومها وما أصيب أحد مصيبة إلا بقدره. من كثر هناك قدر له أن يكثر في حادث السيارة ولا في الجبهة، من قتل هناك قدر له أن يقتل في طلقة رصاص وإلا على فراشه. لا أحد يتجاوز أجله بأي حال من الأحوال. إذن فلنطمئن، فلنهدأ، فلنعد البشر والابتسامة ولين الجانب وطلاقة المحيا فيما بيننا، بدلا من أن نعين بعضا على بعض، أو أن نعين أن يعين بعضنا بعضا على الهم والغم. أنت تخرج من بيتك طبيعي فتقابل واحد مهموم فتهتم معه، فتدخلون على العمل فيهتم بقية الزملاء، يأتي المراجع فيهتم معكم، ويعود إلى بيته مهموم فيهتم البيت، ثم تجتمع الأمة هم على غم. نعم، لكن حينما أخرج وأنا مبتسم ذاكر شاكر صابر محتسب بإذن الله جل وعلا، هذا مما يعين النفوس على الطلاقة والبشر والحماس والعمل. كثير من الناس تركوا شيئا من أعمالهم أو حرفهم أو مهنهم، لماذا هذا الخوف ولماذا هذا الجزع؟ بالعكس، الواجب على الأمة في حال الأزمة والفتن أن تبذل مزيدا من العمل، مزيد من الإنتاج، لكي تغطي ما تستهلكه الحرب من النفقات. هذا هو واجب الأمة، من واجب الأمة أن يخزن بعضهم ما استطاع من طعام أو يهرب البعض إلى آخر مكان ينأى به أو يصل إليه. وتذكروا قول الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة عن عير قريش قبل موقعة بدر تمنى الصحابة أن يظفروا بالعير وأن لا يقاتلوا قريشا. قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ولكن الله جل وعلا قدر برحمته وحكمته وعدله أن تكون الشوكة، أن يكون القتل والقتال وسل السيوف وصهيل الخيل، وكان في هذا خيرا عظيما بإذن الله جل وعلا، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، كان فيها خير عظيم بإذن الله جل وعلا. فلا تكره الحرب، الحرب التي نواجهها الآن هي قدرنا، وعلى كل أمة أن تواجه قدرها. هل فر النبي عن قدر الحرب في أحد التي رأى قبلها؟ قال: رأيت بقرا تنحر، يعني رأى شيئا في المنام، رأى رؤيا دلت على أنه سيكون هناك ذبح، سيكون قتل في صحابته، ومع ذلك خرج لملاقاة عدوه وما جزع وتقبل قدره وواجه هذا القدر بقدر الله المشروع وهو الجهاد. دخلت حلقتان من حلق المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم، كسرت ثنيته، شج وجهه الكريم، رباعيته، ومع ذلك واجه النبي قدره، واجه قدره في الخندق. الأحزاب، بني قريظة، بني المصطلق، بني النضير، تبوك، ومن بعدهم المسلمين، بلاط الشهداء، القادسية، اليرموك، الزلاقة، إلى آخر عصور المسلمين، والأمة تواجه أقدارها وهي سعيدة. لما كان عصر الفتوحات بالدولة الإسلامية في عهد أبي بكر وعمر، ماذا كان شأن الناس في المدينة؟ كانوا يجتمعون في المساجد ويصيحون وينوحون ويبكون، كان الناس يتبايعون ويشترون ويتزوجون ويتناسلون. ويأتي البشير من قائد أمير المؤمنين: فتحت مدينة كذا، فيكبر المؤمنين: استشهد زوج فلانة فتحتسبه شهيدا عند الله وترجو اللحاق به في الجنة، قتل فلان ذو الفلان، فيحمدون الله جل وعلا. وكانت الأمة تعيش قدرها الطبيعي للغاية، ليس كما أصاب كثيرا من المسلمين في هذا الزمان، وقد لا يلام بعضهم لأنهم تعودوا حياة السلام وأنغام السلام وموسيقى السلام وأخبار السلام وعدم الانحياز والعدالة في القضايا الدولية، وظنوا أن المجتمع لا يقتل فيه طير ولا تغتال فيه بهيمة ولا يراق فيه دم ولا يقطع فيه شلو. لا، أغنية السلام التي نمنا على أنغامها زمنا طويلا هي التي جعلتنا نفزع ونخاف. اسألوا إخوانكم الشباب الذين ذهبوا إلى الجهاد في أفغانستان كيف كانت أنفسهم أمام الوضع؟ صاروا الأمر طبيعي، يريدون أن نقاتل، يريدون، هل هناك من رغبة في الجهاد؟ مستعدون في أي لحظة، لأن من تعود قدر الأمة الطبيعي وسنة الله في أمة الإسلام الجهاد في سبيل الله ركنها السادس ذروة سنامها لا يعجب من هذا أبدا. لكن أخذنا زمن طويل لاستقرار السلام، استتباب الأمن في منطقة الشرق الأوسط، والسلام والسلام، وأي سلام من هذا؟ سلام ومليون وستمائة ألف قتيل في أفغانستان نحسبهم من الشهداء، ما هو السلام الذي نمنع على أنغامه؟ سلام والمسلمون في سنغال في كشمير دماء تسيل، يأتون الأسرة المسلمة وهي متحلقة على طعام الإفطار في رمضان فيهجمون عليها ويجعلون دماءهم على إفطارهم. في بورما في الفلبين في مندناو في الحبشة وأثيوبيا وأرتيريا. أي أغنية سلام نمنا عليها هذه التي جعلتنا نفزع لما رأينا الحرب؟ والحرب ممن؟ من عدو ما كانت عداوته غريبة أبدا. الذي يقول لك سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، يعني يقول سأوحدكم، سأجعل دولتي ودولتك والكويت والعراق وقطر والإمارات سأجعلها دولة واحدة ولو بالكفر، ومرحبا بجهنم بعد ذلك. أتظنون أن أمر الحرب وعداوة المسلمين تعتبر قدرا غريبا أو شيئا عجيبا حينما يبدو منه؟ أبدا والله. لكن كنا في غفلة، وكان الأعداء يعملون، وكان عامة الناس فينا يجهلون ماذا يراد بالأمة وماذا يخطط لها. وهذا الزمن يا إخوان زمن العقائد التي تتقاتل، وليست هذه أول المصائب. الآن العقائد تعيد تجنيد أحزابها وتعيد تجنيد الخلايا والفروع والأفراد المنتمين لها، وتعيد تدريبهم تدريبا عسكريا لا يخطر لكم على بال. فإما أن نكون أمة ونستعد لمواجهة هذا الأمر، ونكون أمة قتال أمة سلاح، ولا نعجب منذ الآن فصاعدا لا نعجب من أمر القتل والقتال والجهاد، بل نجعله أمرا طبيعيا، وإلا فإننا سنبقى ضعفاء أمام هؤلاء الأقوياء الذين أخذوا بأسباب العدة المادية، ونحن تركنا قول الله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما تدربنا وما أعددنا حتى نرهبهم. ينبغي أن ندرك أن الواجب الآن أن يعرف الناس أنه يحمل السلاح ولن يوضع، لمعرفة ماذا يدور وماذا سيدور. وإلا فاعلموا، وكما قلت آنفا أيها الأحبة، حزب الله في لبنان يعيدون ترتيب شبابهم ترتيب عسكري، والأفلام الوثائقية صورت والتقارير نقلت أمل يعيدون ترتيب شبابهم، حركات أخرى تعيد ترتيب شبابها ترتيب عسكري مسلح، ابتداء بحمل الرشاش وانتهاء بحرب المدن، مرورا بالراجمات والقنابل والصواريخ والرشاشات الثقيلة والخفيفة. فأنتم يا شباب الأمة يا شباب الجزيرة، ما هو مشروعكم؟ هل تقولون خلاص بدأت الأزمة فتطوعنا ثم ننام بعد نهايتها؟ لا، أن يبقى هاجس الجهاد والحرص على هذه الأمة على هذه البلاد على هذه الحدود ليست عصبية للمملكة، وإنما لأننا نرى إسلاما يطبق فيها، وحينما تتجاوز حدودها تجد القوانين والأنظمة الوضعية على ما فينا من النقص، والكمال لله جل وعلا. نقول لا نكره هذه المصائب، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سبب ما بعده سبب، والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم، والشر إن تلقه بالخير ذقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسم، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. لا يمكن أن تسلم الأمة بعزتها وكرامتها حتى نقدم قرابين العزة قرابين الجهاد قرابين الشهادة لله جل وعلا. ما لم ترتوي هذه الحدود بالدماء فلا أمن لكم أيها الأحبة. أقول هذا الكلام لا تخويفا بل تشجيعا وحثا على الجهاد في سبيل الله جل وعلا. واعلموا أيها الأحبة، مع هذه الأزمة وما فيها من المصائب، أن الله جل وعلا قد أظهر لطفه وهو اللطيف الخبير. دائما حينما تصلون في تلاوة القرآن الكريم إلى نهاية الآية أو نهاية مقطع الآية، أرعي سمعك لها وتأملها تأملا جيدا، تجد حكمة عظيمة في مناسبة المقطع الأخير لموضوع الآية. لطف الله جل وعلا أيها الأحبة بكم شأنه عجيب جدا، وليس على الله بعزيز، فكما أن الله عظيم فكذلك لطفه عظيم سبحانه وتعالى. يسقط صاروخ سكود على بناية، من أين يدخل؟ مع النافذة، وينفجر في وسط البناية حتى تحتوي البناية الأنقاض في داخلها، فلا تسقط البناية يمينا فتهلك العماير المجاورة، ولا تسقط شمالا فتهلك العماير المجاورة، وإنما يسقط الصاروخ مع النافذة، وهذه الأنقاض يحتوي بعضها بعض، وكل يموت بأجله وكل يجرح بقدره. أناس سمعوا الصافرة وقفوا في تبيس النقل الجماعي عند البناية التي ضربت، وإذ بالصاروخ ينزل مع النافذة ويصيبهم ما يصيبهم من قدر الله عليه. يعني المسألة يا إخوان بمنتهى القضاء والقدر. إخواني لو تقاربتم شيئا قليلا حتى يسع المكان لمن هم على الأبواب أو من سيأتون. أقول أيها الأحبة، هذه من صور اللطف الإلهي من عند الله جل وعلا بهذه الأمة، وأمة تخوض حربا كهذه الضحايا فيها بالآلاف، القتلى فيها بعشرات الآلاف. نقول أيها الأحبة، أمة تخوض حربا كهذه الضحايا فيها بعشرات الآلاف، وحتى الآن لا نزال على مستوى ما أقول المئات بل بالعشرات حتى الآن فيما قدمنا في هذه المعركة. فالحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا. كذلك من صور اللطف الإلهي صواريخ الباتريوت، هذه أيها الأحبة صنعت منذ مدة طويلة أو بداية التصنيع لها، ثم جربت فلم تظهر فعالية أبدا إلا شيء قليل جدا، حتى فكرت الشركة المصنعة لهذه الصواريخ وهذه تقارير دقيقة بإلغاء هذا الأمر. قالوا هذا إنتاج يكلف الكثير، والجدوى الاقتصادية والمردود الفعلي من هذا الإنتاج ليس على مستوى البذل الذي يبذل فيه. ثم قدمت دراسة لهدف تطوير هذه الصواريخ فطورت وجرب منها 11 صاروخ على أهداف مختلفة، فلم يصب منها واحدا أبدا. ثم طورت وكان نسبة توقعات الذين أعدوها ليست دقيقة أو عندهم التفاؤل الكبير فيها، وإذ بها تجرب هنا فتعطي النتائج العجيبة الرهيبة. أليست هذه كرامة من كرامات الله لهؤلاء الموحدين؟ أليست كرامة مثل كرامات أفغانستان؟ والله إنها كرامة، وحري بالشباب أن يسجلوا كرامات الله لهم في هذه المعركة. هذه مسألة مهمة وليست غريبة أو عجيبة، وفضل الله ورحمته ومنه وكرمه قد شمل هذه الأمة، لكن أقول هي أمة ينالها الله برحمته. والله ليس في هذه البلاد أضرحة تعبد ولا قبور يطاف عليها ولا مزارات أو مشاهد يضحى لها أو يطوف الناس بها يسألونها دفع الكربات وجلب الحاجات. إذن فلا غرابة، ولا أقول إن هذا حق على الله أو المسألة معادلة، نحن لا نطوف بالقبور، إذن لابد الله ينصرنا. لا، نقول هذا برحمة الله، بمن الله، بفضله، بكرمه. وما يدعى لكم وأنتم نيام في هجيع الليل الأخير من كبار السن من العجائز والشيوخ الذين لا تعرفهم الكاميرات ولا أجهزة الإعلام، وليس لهم اسم ذائع ولا صيت بين ولا شهرة معلومة، يرحمكم الله بهؤلاء بعد منه وفضله ورحمته بما تبقى أو بما نقوم به من العناية بشريعة الله جل وعلا. كل هذه من الأمور التي نتوسل إلى الله بها أن تكون سببا في حفظنا. والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة من أنواع التوسل المشروع كما تعلمون. أقول طورت هذه الصواريخ ثم أصبحت الإصابة فيها قاربت 90%، وكانت فيما قبل فاشلة. وقبل استخدامها في المملكة العربية السعودية، أسهم الشركة المصنعة لصواريخ الباتريوت كانت منخفضة في أسواق البورصة الدولية وأسعار الأسهم العالمية. وبعد بداية الحرب ورؤية البراهين القوية الناجحة في فعالية هذه الصواريخ، ارتفعت أسهم هذه الصواريخ إلى نسبة ومعدلات عظيمة جدا جدا جدا. فهذه أيضا من نعم الله جل وعلا. كذلك من لطف الله ينزل صاروخ في منطقة سكنية فيسقط الصاروخ على الشارع، لا يسقط يمينا على بيت قد يكون فيه الآمنون، ولا يسقط شمالا على بيت قد يكون فيه الواجعون والمطمئنون، وإنما يسقط في الشارع. ملائكة تحمل جرم هذا الصاروخ الذي سقط رأسه فتضعه في هذا الشارع فلا يسقط يمينا ولا يسارا. أليس هذا من لطف الله به؟ العمارة التي سقطت، ما ظنكم لو أن الصاروخ سقط في عمارة كارتفاع هذه العمارة 7 أدوار أو 6 أدوار أو غيرها، مليئة بالسكان والنساء والأطفال والشباب والشيوخ، إيش مستوى المصيبة؟ مئات القتلى والجرحى سيكون. سقط على عمارة فيها أعداد أفراد لا يتجاوزون عشرات بمختلف الإصابة الموجودة فيهم، وكانت خالية إلا من قليل من البشر. أليست هذه من كرامات الله يا أخوان؟ أليست هذه من المبشرات التي تجعلنا نطمئن فيما يدور في هذه الأيام؟ نسأل الله جل وعلا ألا يفتننا إلى أنفسنا بأي حال من الأحوال. أيضا مسألة أخرى أيها الأحبة، إن لله جل وعلا حكمة في أن يشمل هذا الانزعاج كافة الناس، لأن الغالبية من الأمة اليوم في غفلة، فمستقل ومستكثر. ولما بدأ ذلك المجرم الطاغية صدام حسين في ضخ البترول على مياه الخليج والكتلة النفطية، تضررت منها الحياة المائية والطيور سقطت أموات هلكة على شطآن وخلجان وصخور الشواطئ، والحيتان أيضا ظهرت مريضة وميتة، والأسماك تسممت وتضررت. ذكرت قول الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر. البحر ظهر الفساد في البر وها نحن نراه. ظهر الفساد في البر والبحر بإيش؟ بما كسبت أيدي الناس. أيدي تكسب يوميا الذنوب والمعاصي وتجترح السيئات. والله إن من لطف الله بها أن يكون هذا نوع من أنواع الابتلاء والامتحان والتذكير، والبأس الذي يدعوها إلى التضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هذه من نعم الله جل وعلا بالأمة أن يكون إلى هذا الحد هو مستوى البلاء الذي يصيبها. وإلا يا أخوان، مر بالناس زمان فيه غفلة عظيمة، تدخل على صاحب الفيديو: يا أخي الكريم، يا أخي الحبيب، لا تكون سببا في هلاك الأمة، لا تبع للناس الفجور والفساد والدعارة، يا أخينا يا أخانا، يمكن أن ترى لنفسك لكن أن تبيع للناس هذا شيء ثاني. بدلا من أن تجعل المصيبة والمعصية قاصرة على نفسك، تجعلها معصية متعدية فتنشرها على الناس جميعا، مثل الذي مع السلاح ليس ينتحر لنفسه وإنما يقتل الناس معه ويقتل نفسه أيضا. تأتي إلى الآخر: يا فلان اتق الله، عد إلى الله، صل رحمه، بر والديك، الجماعة، صلاة الجماعة في المسجد، اترك الأمور المحرمة، دع الربا، دع المعاصي. وغفلة عظيمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. بما كسبت أيدي الناس، إيش؟ ليذيقهم كل الذي عملوا، لا بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا. فأسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا. تقول عائشة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ نهلك وفينا الصالحون؟ يصومون ويصلون ويتهجدون ويزكون ويتصدقون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثرت وانتشرت وظهرت الذنوب والمعاصي وفشت، والخبث هو الزنا. فنسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وأن يتداركنا بمنه ولطفه. أيها الأحبة، ومن العجائب، والعجائب جمة، أن رجلا أهله في لبنان يتصلون عليه يقولون تعال لبنان، خايفين عليه، كفى بك داء أن ترى الموت شافية وأن المنايا قد غدونا أماني. كنا نظن أن الذي في لبنان هو في أشقى الجحيم، فأصبح أهل لبنان يتصلون على أولادهم يقولون تعالوا. رجل أهله يعيشون في لبنان يرسلون إليه رسالة يقولون تعال تعال عندنا، خوفا عليه، فزعا عليه. فهذه من العجائب ونوادر هذا الأمر. وعلى أي حال، فالليالي من الزمان حبالة مثقلات يلدن كل عجيبة، يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقنا أسحارا. أحبتي في الله، هل هذه أول مصيبة تقع الأمة الإسلامية؟ لا، قبلها مصائب عظيمة. وهل هذه آخر مصيبة ستنال الأمة؟ الله أعلم. إذا لماذا ينزعج الناس هذا الانزعاج وكأنها المصيبة التي ليس بعدها إلا قيام الساعة؟ ما الذي أصاب الناس؟ ألم يصب المؤمنين شدة بأس التتر والمغول في بغداد، حتى قال بعض المؤرخين قتل من المسلمين 800,000، وفي بعض الروايات 1,000,000، يعني مليون من أهل السنة. وفي الحروب الصليبية نزل النصارى على المسلمين في بيت المقدس وخاضوا في دماء المسلمين حتى خاضت الخيل إلى الركب في الدماء. أين أنتم من تاريخكم؟ وأين أنتم من أماضيكم؟ وأين أنتم من أسلافكم؟ هل هذه أعظم المصائب وخجلتا على أمة فأفزعها أن ترى الصاروخ يمر بسمائها؟ إذن ماذا يفعل الأفغان يا أخوان؟ يسقط صاروخ السكود 13 متر بجوار خيامهم، ليس بجوار الفلل المسلحة، 18 ملي و 22 ملي حديد وخرسانة والسقف يسمونه هذا المزدوج وغيره، لا، يسقط الصاروخ بجوار الخيام، وتطلق الغازات الكيماوية على المجاهدين يقول خدا خدا، يعني يا الله يا الله بالفارس أو بالبشتو، وما عنده إلا أن يجأر ويتضرع إلى الله جل وعلا. وإذا رأى الغاز ينتشر ذهب إلى مواقع الصين ويبلل ما يسمى بالبشتو ويقول هكذا، ويترطم يجعل هذه اللثة يعني يجعل لثمة على وجهه ثم يأخذ يدعو واللثام على وجهه. هذا غاية ما يملك. هل ضيعهم الله؟ هل نسيهم الله؟ إذن أنتم لن ينساكم. فلماذا الفزع؟ ولماذا الهلع؟ ولماذا الخوف؟ الحمد لله رب العالمين على كل حال. الأمر الذي أريده يا أخوان أن لا نظن أن هذه آخر الفتن، أو أن نظن هذه أول الفتن، فقد سبق في تاريخ الأمة فتن أعظم من هذا، واحتوتها الأمة ومرت بها وجعلتها خيرا واستفادت من الدروس والعبر فيها. كذلك أيها الأحبة، من الأمور التي ينبغي أن ننتبه لها أن نأخذ الدرس والفائدة مما يدور الآن. كثير من الناس يقول أنا أفجع من صوت الصافرة، وفعلا صوت الصافرة لأنه أمر غريب على الأسماع وفيه نوع عجيب جدا، يعني هذه الصافرة فيها أمر عجيب تجده لا يزعج أذنك من شدة صوته ولا يشوش ذهنك، لكن يجعل في قلبك شيء من الانزعاج تقريبا، وهذا أمر ملحوظ. تقول امرأة من النساء، امرأة تقول والله إني إذا سمعت الصافرة أهتم وأحزن. قلت لها لماذا؟ قالت لأني أتذكر النفخ في الصور. الأولى أن نجعل من القضايا التي تحصل الآن عبر ودروس، وفعلا
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ونفخ في الصور ففزع. مو بالفزع اللي واحد يقوم من نومه واللي يسحب رداءه واللي يسحب بطانيته. النفخ الحقيقي في الصور هو الذي هو أحرى وأولى أن يهتم وأن ينشغل الناس بالإعداد والاستعداد له. أن نجعل في هذه الأمور عبر، وأي عبر؟ ولو أننا اعتبرنا فيما نرى وفيما يحدث من الحوادث لكان لنا معها شأن عظيم. والشيء بالشيء يذكر في باب العبر، في حج العام الماضي لما تدافع الناس في نفق المعيصم وحصل ما حصل فيه من الجرائم، ما الذي حدث؟ يخرج الناس عراس، لا إزار ولا رداء، يخرج عريان، عورته سوءته قبله دبره مكشوف للناس أجمع. فيأتيه الحاج الآخر يقول: يا فلان استر عورتك، وهو يمشي كالمجنون لا يدري أن عورته بادية. فأتذكر قول الله جل وعلا، أقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، النساء والرجال؟ قال: يا عائشة، الأمر أكبر من ذلك. إذا كان نفق اسمه نفق المعيصم تدافع الناس فيه، فخرج الناس عريان عراس، شغلوا وذهلوا عن أنفسهم، تدافع بسيط في شأن من شؤون الدنيا، يخرج الواحد يذهل عن نفسه فيخرج عريان لا يدري. فما بالك إذا كنت في يوم القيامة؟ الأمر أعظم من ذلك، فينبغي أن ننتبه وأن نستفيد من هذه الأمور التي تحصل. كذلك أيها الإخوة، حينما نرى لهب هذه الصواريخ، حينما نرى صوت هذه الرجفة أو الوجبة في سقوط الصاروخ، فلنعتبر بها، لأن هناك من أحداث الآخرة ما هو أشد وأدهى وأعظم من ذلك، فهي أولى بالتدبر وأولى بالتفكر والاعتبار. هنا مسألة أيها الأحبة، حصلت فتنة في نفوس بعض الناس. قال بعضهم: هذه مصالح أمريكية بحتة، وقال بعضهم: هذا جهاد في سبيل الله بحت. واختلف الناس، وأحجم بعض الصالحين، وأصاب الناس نوع من الفتنة. يسألك الجندي: لو قتلت على حدودنا هل أقتل مجاهدا؟ هل أموت شهيدا في سبيل الله؟ الناس في شك في ريب. وحينما تحصل الفتنة ينقذ الله جل وعلا أمة الإسلام بالقول السديد من صالح العلماء. لقد مرت الأمة بفتنة عظيمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول أحد السلف، فأنقذها الله بقول أبي بكر في الفتنة، في قتال المرتدين ومانع الزكاة، أنقذ الله الأمة بقول أبي بكر وبرأي أبي بكر، وكانت نصرة للإسلام والمسلمين. وأيضا أنقذ الله الأمة في عهد المأمون بالإمام أحمد بن حنبل في الفتنة بخلق القرآن. فتن الناس فتنة عظيمة، وثبت الإمام أحمد حتى انجلت هذه الغمة، ومرت بعدها فتن وأنقذ الله الأمة بصالح العلماء. ومرت الآن بنا هذه الفتنة، فأنقذنا الله جل وعلا بقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، شرح الله صدره للحق في هذه المسألة، وتبعه عدد كبير غفير من العلماء ووافقوه، قالوا: قتال هذا الطاغية في العراق جهاد في سبيل الله جل وعلا، ومن قتل في هذا نسأل الله أن يكون من الشهداء. إذا أحسن نيته، وراجعوا هذا الكلام في مجلة الدعوة الماضي، العدد الماضي، كلام لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في هذه المسألة. فيا إخوان، لماذا تختلف الآراء؟ لماذا نختلف وبعضنا يصيبه نوع من لست أسميه ورعا أو ما أدري ماذا أسميه في الحقيقة، يعني علماء الأمة الأجلاء من العلماء أفتوا بهذه المسألة وإن هذا القتال هذا الطاغية على في العراق جهاد واجب. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز في قول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. قال إذا كان القتال مشروع في حق الفئة المؤمنة التي بغت فمن باب أولى أن يشرع القتال في حق الأمة الكافرة. وهل يشك أحد في كفر طغيان البعث والحرس الجمهوري وطواغيت العراق؟ ما أحد يشك في هذا يا أخوان. إذن فلماذا التردد؟ نحن الآن نعيش مرحلة جهاد في سبيل الله كما يعيش المجاهدون في أفغانستان جهاد في سبيل الله. واعلم أنك إن تكفل أسرة جندي من جنودنا على الحدود فأنت تعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، ومن جهز غازيا فقد غزا. أو لا يصلح الجهاد إلا هناك وعندنا ما في جهاد؟ لا، ينبغي أن ندرك هذه المسألة إدراكا دقيقا. والمصيبة أن البعض يقول: لا، لعل بعض العلماء ما يدركون حقيقة الوضع. حقيقة أصبحنا نتعلل بهذه المسألة إلى درجة جعلنا علماءنا أغبياء. هل تفوت على كبار العلماء وعلى رأس سماحة الشيخ والأجلاء من علماء الأمة أن هذه المسألة فيها تضليل أو شيء من هذا؟ هم يدركون حجم المصيبة. لماذا جاءت القوات الأمريكية؟ لماذا اشتركت؟ هل جاءت حبا فينا؟ هل جاءت جهادا في سبيل الله؟ ما هي اسماء تريد؟ ماذا وراءها؟ ما موقفنا؟ ما هي واجباتنا؟ أعطوا كل أمر قدره وأخرجوا هذه القضية، قضية قتالنا نحن جيشنا السعوديون ومن قاتل معهم ممن يحتسب قتال هذا الطاغية لكفره ولبعثه ولردته ولدفع عدوانه عن بلاد المسلمين. من يحتسب هذا لوجه الله فهو جهاد في سبيل الله. وأفتوا بهذا العلماء. ثم بعد ذلك يأتينا من يقول: لا، ربما بعض المشايخ ما يعرفون. أول سابقا كنا إذا قلنا يقول الشيخ الفلاني هذه المسألة يقول: خالفكم الشيخ ابن باز في هذه المسألة. والقول ما قال الشيخ، يعني على العين والرأس أن نجعل قول سماحة الشيخ هو المعتمد. والآن لما جاءت الفتنة والشوكة وجاء الحرب والقتل والقتال جينا نقول: لا، الشيخ مضلل عليه. هذه مسألة خطيرة وتدل على اهتزاز أو عدم أدب أو عدم ثقة حسب المطلوب والكامل مع العلماء. ينبغي أن نعطي علماءنا قدرهم وأن نعرف لهم وزنهم وأن نعرف أن الذين كنا نرجع لهم في مسائل الطلاق والبيع والشراء والحوالة والضمان والصلاة والزكاة والصيام أيضا نعود لهم في الجهاد. ما أن نجعل مشايخنا فقط في السؤال عن الطهارة وعن الصلاة والزكاة والصوم، ولما جاء القتال جينا نبحث عن أقوال يمين ويسار. إما أن يعني هذا التسلل اللوادي يمين يسار هذا إما أن يكون جبن وخوف، والجبان والخائف يتتبع الرخص من أقوال المخالفين، وإما أن يكون عدم ثقة بالعلماء، وهذه أدهى وأعظم من الأولى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى الذين كانوا يقولون إن هناك يعني من تناقشهم في هذه المسائل يقول: لا، كلام بن باز على العين والرأس، لكن بعد في مشايخ آخرين خالفوا في هذه المسألة. الآن الشيخ بن باز ومن وافق من أجلاء علماء المملكة والعلماء الآخرون كلهم قالوا، المعتبر والمعتمد من هؤلاء كلهم قالوا بأن هذا جهاد في سبيل الله جل وعلا. أو هذه القضية على وجه الدقة والتحديد مربع أو مثلث، الضلع الذي يخصنا نحن يخص جيشنا يخص قواتنا هو الجهاد في سبيل الله، حتى لا نتردد في هذه المسألة. وإني أسأل إخواني، يوم أن خرجت 13 سيارة يسوقونها البنات والنساء، ولا ألومكم وأنا معكم، كلنا وقفنا وقفة رجل واحد ضد هذه القضية التي عرفنا ما وراءها ومن دبر لها ومن يبعثها ومن يخطط لها. يعني اتفقت آراؤنا وأقوالنا في قضية قيادة المرأة للسيارة وخطورتها وأبعادها. ولما جاءت قضية الجيوش البعثية المحتشدة على حدودنا أخذنا نقلب الأقوال والآراء، اتفقنا على قضية قيادة المرأة وعجزنا أن نتفق على قضية أمة يوشك أن تداس وتدنس وتغتصب وتنتهك كما حصل لإخواننا الكويتيين. أي ورع إن كان هذا ورعا، أي ورع هذا؟ ينبغي أن ننتبه لهذه القضية الخطيرة يا أخوان. ثم مع هذا كله وفوق هذا كله، كل يبعث على نية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن جاء رجل يريد مالي، إن جاء رجل يريد مالي. قال: خوفه. قال: فإن لم يخف قال: قاتله. قال: فإن قتلني قال: أنت في الجنة. قال: فإن قتلت قال: أنت في، قال: هو في النار. هل بعد هذه النصوص ما يجعل أحدنا يتردد في حكم هذه القضية الدائرة الآن؟ هذا فيما يتعلق بنا نحن. أما فيما يتعلق بالقوات الأمريكية فلا شك أنها جاءت حفاظا على النص، حفاظا على المصالح الاستراتيجية التي تتعلق بها. النفط شريان الحياة بالنسبة للعالم الغربي، هذه مسألة مهمة وينبغي أن ندركها جيدا. وإلا لو جاءت هذه الدول وجاء الحلفاء لإنصاف المظلوم، لماذا لم ينصف المجاهدين في أفغانستان؟ لماذا لم ينصف الناس في الحبشة وفي أثيوبيا؟ لكن الحمد لله الذي جعل مصالحهم عندنا حتى يسخرهم الله لنا في وقوفنا في الوقوف أمام هذا الصارخ. وإلا والله يا إخوان لا أقول هذا إرجافا ولا تثبيطا، هذا الطاغية بقول المحللين والعسكريين والكبار الذين يرصدون ويرصبون هذا الأمر عنده مخزون من الأسلحة طوال الحرب العراقية الإيرانية لا يخطر لكم على بال. وحسبكم إن الطلعات بلغت الآلاف وهي لا تزال تدك في قوته العسكرية. والله لو ملك أن يغرقكم في حمام من الدماء لما ترك إلى ذلك سبيلا، حتى لا يقول أحد إنه دخلتنا العواطف أو دخلتنا هذه المسائل. كيف وقد رأينا ما فعل بالإخوة الكويتيين؟ البنات يغتصبن، الأعراض تنتهك، الأموال تسرق، الصبايا يقتلن، الأطفال يموتون جوعا وعطشا، السكالة والشيوخ والعجائز يشردون، ماتوا على الطرق حرا وعطشا وجوعا. أتظنون أن هذا سوف يعامل أهل الكويت بمكيال ويعاملكم أنتم بمكيال؟ لكن يا عباد الله احمدوا الله جل وعلا أن جعل مصالح هذه الدول في أرضه، فسخرهم الله للحفاظ على هذه المصالح. وأيضا لهم هدف آخر، حتى لا تكون هذه القوة يوما ما ضربة في إسرائيل، وهذا أمر ندركه جيدا، هذا أمر ندركه جيدا. ولكن يا إخوان البعث بعث في العراق وغيره، تتواصل الأسباب بالأسباب، تتواصل الأسباب بالأسباب. يعني هل تظنون أن البديل في العراق حتى لا تضرب القوة العسكرية بديل إسلامي يمكن أن يسخر لخدمة القضية الفلسطينية أو لإنصاف المظلومين في فلسطين؟ حتى نقول لا، ادفعوا هذا الطاغية واتركوا قوتها العسكرية ليستفيد بها العرب في الحرب المواجهة القادمة؟ لا والله، البديل الآن إما بديل اشتراكي شيوعي أو شيعي يتنافس على المنطقة الآن، وكل يعد أوراقه. ونسأل الله جل وعلا أن يأتي بأمر من عنده، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده أن يأتي بديل لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. على الأقل أن يأمن الأبرياء على أعراضهم ودمائهم وحدود حرياتهم التعبدية بشعائرهم. ينبغي أن ندرك هذه المسألة جيدا يا أخوان. لما حصلت هذه الفتنة شاب آخر يقول: للأسف إن في مشايخ يسمون الآن قتال الجيش السعودي جهاد في سبيل الله. إذن وش الجهاد؟ ما هو الجهاد إذن؟ ماذا تسمي الجهاد إن لم يكن صد هذا العدوان؟ يعني أسألكم بالله مثال، لو أن العراق استولت على الخفج إلى أن كاملا وبقيت فيه، هل سيأتي الشيخ عايض القرني ولا سلمان العودة ليلقي محاضراتك المعتاد في الخفج؟ على أبسط مثال يفقه الصغير والكبير، إذا سرق سارق في الخفج هل ستقطع يده ولا يحال القانون العراقي؟ إذا قتل قاتل هل يقتل؟ إذا أقيم ضريح ومزار يعبد من دون الله وينذر ويتوسل به وإليه في دفع الكروبات وجلب الحاجات، هل سيجد المنكرون سبيلا إلى إزالته وهدمه؟ لا والله. إذن ما هو الجهاد إن لم يكن هذا الجهاد؟ ما هو الجهاد أيها الإخوة؟ ثم أيضا إن المجاهد في سبيل الله قد يكون فاسق، المجاهد قد يكون عاصي. يسألنا أو يسألني أحد الرجال في الحرس الوطني من الجنود، يعني كأنه يذكر على نفسه بعض الذنوب والمعاصي، إذا قتل في هذه المعارك هل يعتبر شهيد؟ فقلت له الجواب من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. يعني من قتل في سبيل الله وإن كان حليق وإن كان يسمع الأغاني وإن كان مدخن وإن كان عنده بعض الذنوب والمعاصي، لكن في المعركة تمحضت نيته أنه يقاتل للذود عن دين الله وفي سبيل الله وعن هذه البلاد ومقدساتها والأبرياء الذين فيها، فهو شهيد في سبيل الله. واسألوا الشباب اللي جاءوا من أفغانستان، أحدهم يقول لي من أبطال قندهار، يقول معنا بعض الأفغان يدخنون ويستنشقون النشوار، يقول والله بعضهم يقتل ويفوح المسك من دمه، يعني عاصي لكن مات شهيدا في سبيل الله، أو نسأل الله أن يكون شهيدا في سبيل الله. وظهرت بعض العلامات والدلائل التي تدعو إلى التفاؤل والفرح بميته وإن كان من فاسقاً أو عاصياً. إذن أيها الأحبة لا نتردد في هذه القضية الخطيرة التي تحتاج منا أن نقف وقفة الشجعان بالكلمة، بأن نخلف المجاهدين الجيوش في أهلهم وفي أوطانهم وفي ذرياتهم بكل خير وبكل ما نستطيعه. هذه مسألة من أهم المسائل. وأما ما يسمى بالشارع الإسلامي، مظاهرة في الجزائر تندد بالقوات الأجنبية وتدعو إلى التضامن مع المجاهد الأكبر صدام حسين عبد الله المؤمن، أنا ما أدري من أين دخل الجهاد في هذا الرجل. دخل الجهاد من 64,000 حانة من حانات الخمور في أنحاء العراق، دخل الجهاد من قتل الشيخ عبد العزيز البدري بعد أن أفتى بقوله في الاشتراكية وقطع إربا ووضع في كيسة وسلم لأهله قطع في الكيسة، وأخوه قام خرج أمام الناس ويخرج أشلاء أخيه يقول انظروا ماذا فعل. خرج الجهاد من قتل الشباب لما جمعوا تبرعات لأفغانستان في العراق، خرج الجهاد من الأضرحة التي تعبد من دون الله جل وعلا، خرج الجهاد من تحكيم القوانين الوضعية، خرج الجهاد من الجهل بالدين والبدع المنتشرة. من أين يخرج الجهاد؟ يخرج الجهاد من عقول السذج والغوغاء والبسطاء الذين تنطلي عليهم هذه القيم. ولذلك يقول الله جل وعلا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. لأن الجماهير والجموع تردد الآن، أربعة منكم لو أخذناهم يمشون في مسيرة وأخذت المسيرة تردد شعار، ستجد نفسك بعد لحظات تسخن تسخن ثم تصير مثل سكوت، تنطلق معهم وتردد ما لا تشعر. وكما يقول خبراء علم النفس قالوا المظاهرات تبدأ أولا بمطالبة، يعني مظاهرات العمال مثلا في أي دولة من الدول الغربية تبدأ بزيادة الأجور، نريد زيادة أجور العمال، عمال المناجم ومحطات البنزين مارك كل شهر، زيادة مارك أو دولار أو جنيه. ثم تسخن المحاضرة المظاهرة بعد شوي، نريد رفع الظلم والاستبداد ضد الطبقة الكادحة، يبدأ الشعار يسخن، نريد إسقاط الحكومة ويبدأون يرددون، نريد أن نتوجه إلى مقر الرئاسة، ثم يقتحمون إلى هذا المقر ويحصل الشغف. يا إخوان، حينما يعود بعضهم إلى بيته يقول والله عجيب، إحنا طلعنا بتنظيم من نقابة العمال على أننا نطالب بزيادة مارك شهريا، وش اللي خلانا نطالب بإسقاط الحكومة؟ دل ذلك على أن أسلوب الغوغاء والتجمعات والبسطاء هؤلاء يعني يجعل الإنسان يدخل في نظام من غير لا يشعر ويردد ما لا يفقه ولا يدري، وهذا أمر ملاحظ ومجرد، تجد الإنسان يردد ما لا يفقه. وعلى حد قول ابن الجوزي قال: مر أحدهم برجل واقف مع أناس يضربون رجلا، فقال له: لماذا تضربون؟ قال: والله لا أدري، وجدتهم يضربون فخلعت نعلي أضربه حسبة لله. يعني العمل مع الجماهير بهذه الطريقة الغوغائية يجعل الإنسان يفعل ما لا يفقه ويردد ما لا يفقه. فنقول أيها الأحبة أن ما يسمى بالشارع الإسلامي أو مظاهرات الشارع الإسلامي في هذه القضية ليست عبرة أو حجة. ومن المؤسف أن بعض الدول حتى من فيها ممن ينتسبون إلى العمل الإسلامي والجماعات الإسلامية، ولا نقول هذا الكلام عداوة للجماعات الإسلامية، ولكن لبيان خطورة ما تمر به الأمة من الأزمة المعاصرة، أنهم دعوا إلى المناظرة العلنية على ملأ ورفضوا. بعض قيادات الجماعات الإسلامية قيل لهم: تعالوا أنتم تؤيدون من؟ تؤيدون صدام حسين؟ أم تقولوا لماذا يضرب العراق؟ وما الحرب إلا ما عرفتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. لا شك سيكون فيها ضحايا، سيكون ضحايا، ولكن من أجل ألا يجرح أحد من في العراق، ترضى الأمة على تشريد الكويتيين ونرضى نحن بحشد الحدود علينا والدخول إلى أراضينا؟ لا والله، والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلام. هذه مسألة. إذن الذين يطنطنون وراء هذه المسألة قد دعوا إلى المناظرة الشرعية أمام الملأ، أمام الجماهير، في وسائل الإعلام، وعدد ممن يتبنون القول بالوقوف مع صدام حسين وطاغية العراق هذا رفضوا المناظرة الشرعية. إذن ماذا تريدون؟ عدد من العلماء ذهبوا إلى بغداد، ولما وصلوا إذ المهيب الركن يخرج على التلفاز ويؤكد أن العراق الولاية رقم 18، أن الكويت الولاية رقم 18 أو 19 من ولايات العراق. ولما جاءوا المشايخ لمقابلة العلماء قال: أهلا وسهلا بكم في كل ما تريدون، إلا الكويت فهي ولاية من ولايات العراق لا يمكن التفاوض عليه. وهل بعد هذا بلاء؟ وهل بعد هذه مصيبة؟ هذه أيضا من أخطر المسائل التي فتنت فيها الأمة في هذه الأزمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الذين يقولون ويطنطنون خاصة في إذاعة عمان، وبالمناسبة فحينما نتكلم عن دولة معينة فإننا لا نعادي الشعوب، أخوك المسلم العراقي، وأخوك المسلم الأردني، وأخوك المسلم اليمني، وأخوك المسلم المصري، وأخوك المسلم السوداني، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا مجال للإقليمية في العمل الإسلامي والدعوة إلى الله جميعا. نبيكم لكم جميعا، للأبيض والأحمر والأسود، للعرب والعجم، ما نكون عصبية إقليمية سعودية فحسب، لكن نقول بالنسبة للأنظمة، بالنسبة للأبواق المأجورة، بالنسبة للأيدي والأقلام المستأجرة، هذه لا محل ولا مكان لها عندنا. الذين يطنطنون بقضية فلسطين ويقولون جعلوا القضية الكبرى قضية الوجود الأمريكي وما يتعلق به، وهذه أيضا من المصائب. نحن أولا أيها الإخوة لا نقول إن وجود القوات عندنا خير محض، بل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. هذه مسألة اعرفوها جيدا، يعني هذا الوجود ليس خيرا محضا، وإنما ظهر الآن أن خيره أكثر من شره، وإلا فيه شر. هذه مسألة. المسألة الثانية، لا أحد ينكر هذا أو ينزعج، النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، يعني النفس فيها شر. وفي السنة أن الرجل إذا بنى بزوجة أن يضع يده على ناصيته ويقول: وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، يعني الزوجة قد يكون فيها شر، فلا يمكن أن تكون قوات الحلفاء كلها خير، فيها شر. لكن فيما يظهر ويحصل الآن نرى خيرا يغلب على الشر، ونسأل الله أن يكون نهاية هذا الشر بزوالهم ورحيلهم بعد نهاية هذه الأزمة ودحر هذا الطاغية الباغية في عدوانه، وكما يصرحون ويقولون. يعني ينبغي أن نكون يا إخوان عندنا موازين نعقل بها الأمور، وأن لا نأخذ كل فكرة بتسليم بحت، أو أن نعتبر أن هناك خير محض 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 لا شر فيه، أو شر محض 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 لا خير فيه. لا، ينبغي أن نعطي الأمور مقاييسها وموازينها، ولا يجرمنكم شنآن، أي بغضاء وكراهية، شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فواجبنا أن ننظر بعادل. والنبي صلى الله عليه وسلم آتاه، جاءه عتاب من الله جل وعلا لما سرق أحد الأنصار أو أحد المسلمين واتهم بها أحد اليهود، نزلت الآيات تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكن للخائنين خصيما. فهذه أمة عدل وأمة عدالة، لابد أن نعطي الأمور مقاييسها الدقيقة بكل حال من الأحوال. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، الذين كما قلت يبكون على دماء فلسطين، والله لن يكونوا أصدق منا في حبنا لفلسطين، ولن يكونوا أتقى منا في الرأفة والرحمة بالفلسطينيين. إذاعة عمان: الفلسطينيون، فلسطين، فلسطين. يا حكام الأردن، ماذا فعلتم بالفلسطينيين في مذبحة أيلول الأسود؟ أكثر من 50,000 فلسطيني، ما بين طفل وامرأة وبنت وفتى وفتاة، ذبحوا لما حسوا هناك ريحة خطر على الحكم الأردني. قتل 50,000 أو أكثر من ذلك، والله إنما قتل في مذبحة أيلول الأسود يفوق ويزداد عن عدد القتلى في مذبحة تل الزعتر وصبرة وشاتيلة ودير ياسين. إذن من الذي يبكي على دماء الفلسطينيين؟ يبكي عليها الذي يذبحهم في أيلول الأسود؟ أم تبكي عليهم المنظمات التي ترتب الاغتيال ترتيبا دقيقا؟ من الذي يبكي على الفلسطينيين؟ نسأل الله جل وعلا أن يأتي بذلك اليوم الذي يكبر فيه المسلمون من جميع أنحاء العالم في فلسطين، فاتحين، مكبرين، مهللين، مقاتلين لليهود. الصدق في القضية الفلسطينية ليس الدعاوى الكاذبة الرنانة. ما قتل من الفلسطينيين ببعضهم أو في مذبحة أيلول الأسود أكثر مما قتله اليهود، وهذه كلمة حق ولا نبرر فيها اليهود، بل إن قطرة دم طفل فلسطيني أعظم عند جميع المسلمين من أي شيء آخر، وقطرة دم بريء عراقي أيضا ليست سيدة علينا. لكن هناك أمور تحتاج إلى الحزم، تحتاج إلى الحسم، تحتاج إلى البتر، تحتاج إلى النهاية، وإلا تبقى المصيبة تمثيليات ومسرحيات، ويعيش الناس في فزع لا يعلم حدوده ومنتهى إلا الله جل وعلا. إذن أيها الأحبة، ينبغي أن ندرك جيدا أن عداوة الأنظمة لا تعني عداوة الشعوب، فإن كان هناك نظام وقف موقف سيء سلبي ضد المسلمين في المملكة وضد علماء وحكام المملكة، فإن ذلك لا يعني أن نعادي الشعوب، لا يعني أن نعادي الشعوب أبدا. مرة كنت عند مع بداية الأزمة محل بوفيه، ووقفت أشتري حاجة لأحد الصغار، فقلت لرجل يمني في البوفيه: ليش موقف حكام اليمن هكذا؟ قال: يا أخي أنا مالي دخل، وكاد يبكي. يا أخي ترى أنت أخي وأنت حبيبي وأنت ما بيني وبينك أي شيء، يعني عداوات الأنظمة لا تعني أني أعاديك، ما ذنبك أنت حتى أعاديك وتسلط عليك؟ فانبلج وجهه بالأسارير والبشر وانطلق مرة أخرى. فينبغي أن ندرك أن كنا نحارب العراق لا يعني أن نكره كل عراقي، لا والله، أو نكره كل أردني أو نكره كل فلسطيني، لا، لكن أن نعطي الأمور مقاييسها وموازينها. وإلا لو نفذنا ما أرادته السياسة اليهودية العالمية في أن تحدث العداوات، الشعب السعودي كله يكره الشعب الأردني كله، يكره الشعب العراقي كله، يكره الشعب اليمني كله، حين عند ذلك يصبح الإنسان عدوا لجميع من حوله من المسلمين. وحينما تأتي حرب فاصلة بين الإسلام والجاهلية، بين الإسلام والكفر، يأتي اليمني يستنجد يا سعودي، يقول لا أنت يمني، سبق تعادي أنه يمني. يأتي السعودي يا عراقي، يقول لا أنت عراقي. ويأتي كل منا يعير الآخر بجنسيته وأقليميته، فنقف هكذا أحزابا وجماعات فيقتلنا أعداء الإسلام بهذه الطريقة. لكن ينبغي أن ندرك أن الوضع القائم وضع مشروع، خاصة فقد رأينا، قد رأينا كيف دخل هؤلاء في الخفش واستماتوا، استماتوا استماتة عجيبة وغريبة، قدموا دماءهم، جند البعث أو جند حزب البعث قدموا دماءهم على أرض، على أرض الخفجي لله، في سبيل الله، لوجه الله، ينصفون مظلوم، ينقذون امرأة، يردون حق سليم. وهذا الحماس للباطل، فأين حماسكم أنتم في الحق؟ وأين بسالتكم؟ وأين تضحيتكم وجهادكم؟ ينبغي أن ندرك هذه المسائل إدراكا حتى لا يحدث الشرخ في ولاء المسلمين بعضهم لبعض. أخيرا أيها الأحبة، ينبغي أن ندرك أن العداء للإسلام من ثوابت السياسات اليهودية والنصرانية، حتى وإن وقفوا معنا موقفا يساعدنا ويساندنا والحمد لله الذي سخرهم لنا فيه، لا يعني ذلك خلاص أن تبقى أمريكا حبيبة القلب والروح، أو تبقى دول حلفاء حبيبة القلب، لا والله. نحن نشكر الله أن سخرهم لنا في هذا المضمار، وقولوا للناس حسنا كلمات الشكر يمكن أن نزجيها لهم في صد هذا العدوان بمشاركتنا فيه، لكن أن نحبهم، أن يشعر في القلب طمأنينة وارتياح وولاء وخضوع لهم، لا، هذه مسألة من أخطر المسائل التي نحتاج إلى فهمها والتفريق فيها في كل حال. مسألة فاتت علي أقول لكم عليها بالمناسبة، فيما يتعلق بالشارع الإسلامي في أحد الدول قامت مظاهرات تريد المشاركة مع المجاهد الأكبر صدام حسين لطرد القوات ومقاتلة الحلفاء وما يسمى، وأحد المسؤولين السياسيين في تلك البلد جاب توبيسات قال يلا اللي بيروح يقاتل مع صدام هذا توبيس يركب، ما وقف الأرض، فوجدوا أن السفارة العراقية قد أعطت هؤلاء المتظاهرين أجور من على هذه المظاهرة، خذ استلم وروح طايح مع الناس لا أقل ولا أكثر. فينبغي ألا ننزعج لهذه المسألة أبدا. على أي حال ينبغي أيضا ألا نكره هذه المصيبة، فلعل أقل ما فيها أن الناس أصبحوا يحبون أن يقتنوا السلاح، أن يتدربوا على السلاح، أن يحدث النفس بالجهاد. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أصبح الإنسان يشعر بأنه ليست الدولة هي كل شيء. نعم، الدولة من واجبها إعداد الجيش، القوة العسكرية اللازمة لصد العدوان، لكن لا يعني ذلك أن تبقى امرأة كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. أن يبقى الإنسان امرأة لا يعرف كيف يقاتل أو يدافع أو يتدرب أو يتطوع أو يتمرن، لا، أرموا واركبوا، ولا أن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، من تعلم الرمي ثم تركه فتلك نعمة جحدها أو كفرها. أمة جهاد، وليس الرمي وصية أحد الصحابة علموا أبناءكم الرماية والفروسية والسباحة وركوب الخيل، أن تتعود النفوس على الرجولة، لعل هذه من الأمور التي بيّنت لنا حاجتنا إلى أن نتعلم حمل السلاح وأن نتعامل معه جيدا. كذلك من الإيجابيات في هذه المحنة كشف الصدقات العربية الزائفة. كنا نظن دول المواجهة والصمود والتصدي وجبهة كذا وجبهة كذا والقوة العربية والوحدة العربية ومؤتمر القمة، والذي عنده تسجيل وثائقي بالفيديو لآخر مؤتمر قمة عربي عقد في بغداد يقارن به الوضع الحالي في جوامع الدول العربية يضحك، تضحك وتملأ فاك بالضحك من الشعارات والكلام والعبارات الجوفاء، وفي نفس الوقت تجد الواقع الذي نعيشه وإخوانا جعلتهم سهاما فكانوها ولكن في فؤادي، وإخوانا حسبتهم ذروعا فصاروها ولكن للأعادي. فمن نعم الله أن الأمة عرفت أعداءها وعرفت كيف تواجه وكيف تقف وكيف تعطي وكيف تمنع وكيف تمول. كل هذه لعلها من الدروس التي نفيدها ونستفيدها من هذه القضية الخطيرة. كذلك من الدروس أيها الإخوة، لا حياة لنا، لا عزة لنا، لا بقاء لنا بالشعارات الجوفاء. التراب العربي والأرض العربية والدماء العربي والكلام الفارغ كله أثبت فشله للمرة 65، هو بالمرة الثانية. العروبة والعروبة في حرب 67 وجابت المصايب في حرب الأيام الستة، في حرب 48، في حرب 73، ما جابت هالعروبة على الأمة خير أبدا. لماذا؟ لأن التجمع على أساس العصبية والإقليمية تجمع فاشل أبدا، لكن التجمع على الكفر يختلف. ألمانيا الشرقية لما هدم سور برلين ودخل الألمان الشرقيون إلى ألمانيا الغربية، فتح الألمان الغربيون لهم صدورهم وفتحوا الكنائس لهم وأخذوا يمدونهم ويعطونهم، وتذكروا قول الله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ولاية حقيقية بين الكفار فيما يعتقدونه أو على الأقل في عداوتهم للإسلام. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، إن لم نكن نحن على مستوى الولاء الكامل للعقيدة والدين تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا بد أن ندرك أن دعاوى العروبة دعاوى فاشلة، وأنه لا يمكن أن نتحد بأمة إلا بالإسلام، إلا بالإسلام لا يمكن أن نجتمع إلا على الإسلام. دعوى العروبة ودماء العروبة والكلام الفارغ وجميع الشعراء اللي شاركوا في مهرجانات المربد الثقافية في العراق وما يتعلق بها، ويا طالما تغنوا بأغصان الشجر العربي والطير العربي والعروبة وما أدراك ما العروبة، ومثل ما يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري أسكنه الله فسيح جناته وجمعنا به في مستقر رحمته وإياكم، يقول كانوا يدرسون أبناء الطلاب أنا عربي عربي أحب كل العربي، عروبة جروبة رحمه الله رحمة واسعة، كان يفقه هذه القضايا السياسية من سنين طويلة مضت، والآن يرى العرب هذه الشعارات التي كانوا يتغنون بها. هذه ما جرت العروبة، أو هذا ما جرت العروبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد إذا كان هناك ولاء، إذا كان هناك تجمع، إذا كان هناك تكتل، فليكن على سبيل الحق في سبيل الدين على شعار الإسلام العقيدة. خذوا ما أتيناكم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أن نجتمع على دين وأن نحمله بقوة عظيمة بإذن الله جل وعلا. كذلك أيها الإخوة، من واجبنا في هذه المحنة أن نكثر من الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إيش اللي صرف الصواريخ؟ شيء يطيح في البر، وشيء يسقط رأسه التقليدي، وشيء يسقط في مكان ليس فيه أحد أو في عمارة ليس فيها سكان. هذا الدعاء، هذا القنوت، لعل الله جل وعلا أن يرحم الأمة به. وبعدين يا أخي لا تستكثر أو لا تستقل شيء، يعني يأتي يوم تصوم فيه ما يدريك إن الله جل وعلا هذا الصاروخ اللي بيسقط في الحي اللي بتصوم فيه ببركة صيامك وتقبل الله لصيامك ذلك اليوم يرحم الله هذا الحي بعبادتك، فيبعد الصاروخ عن هذا الحي قليلا. سجودك، ركوعك، صدقتك، إن الصدقة لتطفئ غضب الرب لتتبع 70 بابا من أبواب البلاء. لا تستقل عملا أيا كان، بل عليك أن تجتهد بقدر ما تستطيع في بذل جميع الأعمال الصالحة، واجعل أمامك لعل الله أن يتقبلها منك وأن يدفع بذلك البلاء عنك. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بعمل صالح وتوبة. كذلك أكثر من التوبة والاستغفار يا أخوات. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. دعاء الكرب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. دعاء النون ودعاء الكرب، لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ينبغي أن نردده دائما في صلواتنا وفي قنوتنا وفي دعائنا وفي سجودنا بإذن الله جل وعلا. كذلك من التوبة رد المظالم، حقوق الناس، أموال المساكين، الظلم، من كان ظالما في مال أو في عرض، أو ظالما لزوجة، أو ظالما لقريب، أو لضعيف، أو لفقير، فليتق الله وليقلع عن الظلم. كما في الحديث أن شابا دفع امرأة عجوز على وجهها فسقطت وانكفى إناؤها أو انكسر، فالتفتت إليه وقالت: ستعلم يا غدر إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم قولها وقال: تعست أو هلكت أمة لا يقتص لضعيفها من قويها، أو لا يوصف المظلوم فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. العدالة في تطبيق الحدود، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم القوي تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ترك الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. التوبة إلى الله من هذه الأمور جميعا هي من أسباب دفع البلاء ورفع الكربة والغمة عن الأمة أجمع. وأقول أيها الأحبة، هذا أوان الوقوف مع العلماء ومع ولاة الأمر ومع جميع المخلصين الغيورين على هذه البلاد. لا أن تقف غيرتنا عند قيادة امرأة أو عند تمريض النساء، وحينما تأتي القضايا الخطيرة الجزئية القضايا الكلية الكبرى نجد من يهرب إلى مكة أو إلى المدينة أو يعتزل أو يمين ويسار. لا، هذا وقت العمل، وهذا وقت الجد، وهذا وقت الجندية والتطوع. اعرفوا هذا جيدا، والمدرك أن في هذا جهاد في سبيل الله جل وعلا. ختاما أيها الأحبة، قد نكون أو قد يكون من أحبابنا أو من دعاتنا أو من علمائنا من أخطأ تحليل الأحداث قبل الحرب، وقال مثلا: لن تقوم حرب أبدا أبدا، فقامت حرب. أو قال: هذه القوات لن تقاتل أبدا أبدا، فقاتلت وصدت شرا عظيما أنتم رأيتموه بأعينكم. أو قلنا: سيحدث كذا وكذا، فوجدنا خلاف ذلك. هل هذا الخطأ في التحليل أو عدم الدقة في التحليل، هل هذا يقلل من شأن دعاتنا أو يقلل من شأن علمائنا؟ كم هدى الله على أيديهم من الضلال، كم سهروا الليالي، كم تعبوا في الطلب والعمل والجد والتحصيل لإفادة شبابنا وأبنائنا، كم تحملوا في سبيل الله، كم لاقوا لوجه الله جل وعلا. هل عند هذا أو عند أسفه تحليل معين أو قضية معينة نقول: لا خلاص، فلان قال ما في حرب في الشريط الفلاني وقامت حرب، هذا ما عند السالفة أبدا. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بكل شفيع، يعني هب أنه أخطأ، هل أخطأ متعمدا أم مجتهدا؟ أخطأ مجتهدا، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن اجتهد فأصاب فله أجران. فالخطأ في تحليل الأحداث قبل بداية الحرب ينبغي أن لا يكون سبب في استهتار أو في الاستهزاء أو في التقليل من شأن بعض الدعاة أو العلماء حينما حللوا تحليلا قد يكون، أقول قد يكون وليس بالضرورة، فيه عدم دقة في تحليل الحدث. وما الذي حصل؟ إنسان رأى رأي وتبين الأمر بخلافه، خلاص ما عاد نسمع له شريط، ولا عاد نسمع له محاضرة، ولا عاد نستفيد من دروسه، ولا من مواعظه، ولا من كتبه، ولا من مؤلفاته. لا، انتبهوا يا شباب الصحوة حتى لا تضربوا فتنشقوا فيما بينكم وتختلفوا على أنفسكم. هذا اجتهاد مضى، فإن كان صوابا فلصاحبه أجران، وإن كان خطأ فلصاحبه أجر، لأنه معاذ الله أن يضلل أو أن يجتهد في التضليل أو الكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ختاما أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وما سمعتموه إن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.